أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من المسألة 76، وقلنا أن ما ذهب إليه السيد الماتن من جواز التصرف في البعض بالشرطين اللذين ذكرهما هذا لا يمكننا قبوله، لأنه يبتني على أن يكون الخمس متعلق بالعين من قبيل الكلي في المعين، وقد تقدم أن هذا هو الاحتمال الرابع المتقدم والثالث ما تخفف، وأن الأدلة لا تساعد على نعم. هنا قد يقال بأنه يمكن تصحيح ما ذكره السيد الماتن من جواز التصرف في البعض حتى بناء على الاحتمال المختار، وهو الشركة في ماذا؟ في المالية. حتى بناء على هذا الاحتمال يمكن تصحيح ما ذكره السيد الماتن بهذا البيان، ببيان أن ما يملكه صاحب الخمس بناء على الشركة المالية هو عبارة عن خمس مالية العين، هذا هو معنى الشركة في ماذا؟ في المالية. وهذا كلي يقبل الانطباق على كثيرين، فيجوز للمالك أن يتصرف في العين، في بعض العين يعني، ما دام مقدار الخمس باقيا يعني. النتيجة هو جواز التصرف في البعض كما ذكر السيد الماتن وذهب إليه السيد الماتن حتى بناء على الشركة المالية. توضيح ذلك وأن الشركة المالية تفسر بهذا التفسير، بمعنى أن صاحب الخمس يملك خمس مالية العين، أو بعبارة أخرى يملك مالية خمس العين. ماكو فرق بين التعبيرين، مرة نقول يملك خمس مالية العين، مرة نقول يملك مالية ماذا؟ خمس العين. خمس العين يملك ماذا؟ ماليته، مالية خمس العين. على كلا التقديرين ما يملكه صاحب الخمس كلي، لأنه يمكن انطباق على كثيرين، على هذا الخمس للمالية، هذا الخمس المالية، ذاك الخمس المالية، وهكذا. ولازم ذلك أنه يجوز له التصرف في بعض العين ما دام مقدار الخمس باقيا ومحفوظا، ولا موجب لمنعه من التصرف في ماذا؟ في البعض. ويريد منه خمس المالية، خمس المالية موجود، لا تصرف في ماذا؟ في البعض. العين لها مالية، ويريد منه ماذا؟ خمس هذه المالية، يريد منه خمس هذه المالية، وخمس المالية محفوظ وباقي حتى إذا جوزنا له التصرف في ماذا؟ في بعض العين. فلماذا نمنع من التصرف في بعض العين بناء على هذا الاحتمال؟ إذن ما ذكره السيد الماتن لا يبتني فقط على الاحتمال الثالث، بل يمكن تصحيحه حتى على الاحتمال الرابع المختار. هذا قد يقال، لكن جواب هذا الاستشكال في الحقيقة اتضح مما تقدم في بيان الفرق بين الشركة الحقيقية والشركة المالية، حيث اتضح مما تقدم أنه في كل منهما توجد شركة، وفي كل منهما توجد إشاعة. غاية الأمر أن الإشاعة في الشركة الحقيقية هي إشاعة في العين بما هي عين، بما لها من الخصوصيات الخارجية، بينما الشركة في المالية هي شركة في العين لكن بما لها من المالية، وبطبعا نرى عن الخصوصيات العينية التي تميزها عن سائر الأمور الأخرى. الإشاعة في كل منهما محفوظة، وإذا قلنا سابقا تبعا للسيد الخوي قدس الله نفسه من أن كل جزء من أجزاء العين هي مشتركة بين المالك وبين صاحب الخمس، سواء قلنا بالإشاعة الحقيقية أو قلنا بالإشاعة في المالية، كل جزء من أجزاء العين هو مشترك بين المالك وبين صاحب الخمس. غاية الأمر أن هذا الاشتراك مرة يكون في جزء العين وفي كل جزء من العين بما له من الخصوصية، ومرة الاشتراك في كل جزء من أجزاء العين بما له من المالية. فالإشاعة موجودة والشركة موجودة حتى في الشركة في المالية، حتى في الاحتمال المختار. وبناء على هذا نقطة القاعدة أنه لا يجوز أن التصرف في أي جزء من أجزاء العين، لأن أي جزء من أجزاء العين هو ماذا؟ هو مشترك بينه وبين المالك، بينه وبين صاحب الخمس. هذا الجزء الذي يريد بيعه كما هو مشترك بينه وبين المالك على الشركة الحقيقية، كذلك هو مشترك بينه وبين المالك بناء على الشركة في المالية. الفرق في هذه الجهة أنه هذا مشترك بينهما بخصوصياته على الاحتمال الثاني، وهذا مشترك بينهما بما له من المالية على الاحتمال ماذا؟ على الاحتمال الثالث المختار. وإلا الشركة موجودة والإشاعة موجودة، وهذه بلا إشكال تمنع من التصرف في البعض. ومن هنا يظهر أن ما ذكره السيد الماتن من جواز التصرف في بعض العين هذا لا يمكننا قبوله، وحاله حال التصرف في تمام العين كما تقدم سابقا. إلى هنا يتم الكلام في هذه المسألة، وننتقل بعد ذلك إلى مسألة جديدة. مسألة جديدة مسألة 77. قال إذا حصل الربح في أثناء السنة، في ابتداء السنة أو في أثنائها، ما فرق، المهم أن يحصل في أثناء السنة، فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار. وهذا مطلب تقدم سابقا بحثه وأمر متفق عليه، وهو أنه في أثناء السنة الربح يجوز الاتجار به، وإنما منعنا من التصرف في تمام العين أو في بعضها متى؟ بعد استقرار الخمس وبعد انتهاء السنة. إذا حصل له ربح في أثناء السنة جاز له الاتجار به. السيد الماتن لا يريد أن يبحث هنا مسألة جواز الاتجار به وعدم جوازه، لأنه أمر تقدم سابقا، وإنما يريد أن يبحث ما يترتب على ذلك. قال وإن حصل منه بل فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار. وإن حصل منه ربح، يعني أكو قضية مفترضة وأنه اتجر بهذا الربح، ظهر له ربح في أثناء السنة واتجر به وحصل منه يعني من الاتجار به ربح شنو آخر، حصل من الاتجار الربح الأول ربح ثاني. وإن حصل منه ربح لا يكون مقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس، ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني لا يكون لأرباب الخمس، وإنما يكون علما للمالك، بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول. بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول فإنه إن حصل منه ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه يعني لأصحاب الخمس وليس علما للمالك، كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافا إلى أصل الخمس فيخرجهما أولا ثم يخرج خمس بقيته إن زادت على مؤنة السنة. هذه هي مسألة رقم 77. واضح أن موضوع المسألة هو ما إذا اتجر المالك بالربح الحاصل عنده في أثناء بالربح الحاصل عنده وحصل من هذا الاتجار على ربح آخر لنفترض، وهذا هو المثال الذي نعتمده في توضيح هذه المسألة، هو أنه حصل على ربح أولا مقدار 500 دينار وتاجر بهذا الربح، وحصل أيضا على ربح آخر مقدار أيضا لنفترض 500 دينار على ربح مساوي للربح الأول نفترض لسهولة المطلب. الكلام يقع في أن ما يقابل خمس الربح الأول الذي هو علم خمس الربح الأول لأصحاب الخمس، أن ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني هل هو للمالك أو هو لأصحاب الخمس؟ الربح الأول مقدار 500، الربح الثاني مقدار اشقد؟ ايضا 500. خمس الربح الاول اشقد؟ 100. ما يقابل خمس الربح الاول اشقد؟ ايضا 100. واضح؟ ما يقابله من الربح الثاني ايضا 100. هاي 100 من الربح الثاني الحاصل باعتبار الاتجار بالربح الاول، هذا هل هو للمالك أو هو لأرباب الخمس؟ هذا هو موضوع الكلام. طبعا النتيجة يعني ما يدفعه المالك تختلف باختلاف هذين الفرضين. إذا قلنا بأنه يكون للمالك ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني يكون للمالك، فالمالك لا يجب عليه في نهاية السنة إلا تخميس 1000 دينار وهي عبارة عن مجموع الربحين الربح الأول والربح الثاني، يعني يدفع 200 دينار فقط بناء على أنه يمن للمالك. وأما إذا قلنا بأن ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني لأصحاب الخمس يجب على المالك أن يدفع 280 دينار. ليش 280 دينار؟ 500 ربح أخوه واتجر بهذه 500، جاءت له أشم بماذا؟ 500 دينار أخرى. 100 اللي هي 500 هاي يجب عليه إذن مو الأولى، 5 الربح الأول، ما يقابلها من الربح الثاني أيضا هي من لأصحاب الخمس، إيش قصة؟ 200. إيش قد الباقي من الربح الثاني؟ 400. 500 إيش قد؟ 80. فيجب عليه أن يدفع 280 لأصحاب الخمس. 100 هي عبارة عن 5 الربح الأول، واضح؟ و100 من الربح الثاني هي عبارة عن نماء 5 الربح الأول، والنماء يكون تابع للأصل. فمية من الربح الثاني رأسا تروح لمن؟ تتبع الأصل، وحيث أن الأصل اللي هو 5 الربح الأول لأصحاب الخمس، نماء هذا الربح أيضا يكون لأصحاب الشنو؟ لأصحاب الخمس. فيعزل 100 من 500 أيضا لأصحاب الخمس، بقى عدة زقال، بقى عدة 800، بقى عدة 400. 5 إلى 400 هو 80، فمجموع ما يدفعه عبارة عن 280. هذه المسألة وقعت مع الخلاف بين علمائنا متأخرين جدا. صاحب العروة كما هو صريح كلامه فصل بينما إذا كان الاتجار في أثناء السنة وبينما إذا كان الاتجار بعد انتهاء السنة. إذا كان الاتجار في أثناء السنة التزم بأن ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني للمالك، للمالك. ونتيجة ذلك أنه لا يجب عليه أن يدفع إلا 200 دينار فقط في نهاية السنة، اللي هي عبارة عن خمس مجموع الأرباح اللي دخلتها، اللي هي عبارة عن 500 زائد 500 ألف، فيدفع 200. وبينما إذا كان الاتجار بعد انتهاء السنة في هذه الحالة التزم بأنه ما يقابل الخمس الأول من الربح الثاني يكون علما لأصحاب الخمس، فيجب على المالك أن يدفع ماذا؟ أن يدفع 280 دينار لأصحاب الخمس بالتفصيل الذي ذكرناه. واضح هذا التفصيل؟ ربح أولا 500، تاجر بها ربح 500، نقول أن ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني هذا للفقراء لأصحاب الخمس، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يدفع 100 خمس الربح الأول، هذا واضح، و100 من الربح الثاني هذا نماء ربح أصحاب الخمس، ما له علاقة، أيضا يجب عليه أن يدفعه إليه. هذا صاحب العروة سيد الماتن فصل بين السورتين المتقدمتين، وتبع في ذلك في هذا التفصيل تبع شيخ الأنصاري، وشيخ الأنصاري أيضا اختار هذا القول وتبعه على ذلك تقريبا، مثلا نقول معظم من تأخر عنه وإلى يومنا هذا. المخالف في هذه المسألة هو الشيخ صاحب الجواهر. الشيخ صاحب الجواهر التزم فيما إذا كان الاتجار في أثناء السنة، التزم بماذا؟ بالرأي الثاني، يعني أن ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني ولأصحاب خمس، التزم بذلك. طبعا هناك ملاحظة حتى ننقح موضوع البحث، هو أنه محل الكلام فيما إذا كان الاتجار بعين الربح، بعين الربح يجي هذا الكلام كله. وأما إذا فرضنا أن الاتجار كان في الذمة، بالذمة الاتجار، ودفع الربح وفاء لما اشتغلت به الذمة، هنا لا إشكال في أنه في كلتا الحالتين وبالاتفاق، ولا ينبغي الاستشكال في أن ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني يكون للمالك في أثناء السنة أو بعد السنة بلا إشكال. لماذا؟ لأن الاتجار لم يكن بعين الربح الأول، بعين 500 الأولى، وإنما الاتجار في الذمة. دفع الربح الأول وهي 500، صحيح دفعها، لكن وفاء لما اشتغلت به شنو؟ الذمة. ومن الواضح أن البيع في الذمة يكون صحيحا حتى إذا كان الوفاء بشيء لا يملكه المالك، البيع يكون صحيح، فتمام الأرباح التي تحصل نتيجة الاتجار بالربح الأول في الذمة نتيجة هذا الاتجار تكون تمام الأرباح للمالك، واضح. ولم يتجر بعين الربح الذي تعلق به الخمس، حتى نقول أن خمس هذه العين لها نماء من الربح فلا بد من دفع هذا النماء المال لأصحاب الخمس، لم يتجر بالعين، تجر في الذمة. نعم دفع 500 وفاء لما اشتغلت به ذمته، لكن هذا لا يعني اشتراك أصحاب الخمس في هذه المعاملة، وإنما هي معاملة في الذمة وهي معاملة صحيحة، فما يترتب عليها من الربح يكون ملكا طلقا للمالك ولا علاقة لأصحاب الخمس بذلك. نعم هو يجب عليه أن يدفع إليهم ماذا؟ خمس هذا الربح الذي دفعه وفاء لما اشتغلت به ذمته، يجب عليه أن يدفع خمس هذا الربح وهو 100، ويدفع أيضا خمس الربح الثاني والرو أيضا 100، فلا يجب عليه أن يدفع أكثر من 200 دينار، لا أكثر من ذلك بلا إشكال. وإنما الكلام يقع عندما يكون الاتجار بعين الربح، حينئذ يجي هذا الاحتمال، هذا التجر بعين الربح، وهذا عين الربح يشترك معه فيه صاحب الخمس بمقدار الخمس، فكأنه اتجر بعين مشتركة بينه وبين شخص آخر. لا إشكال أن النماء والربع يكون ماذا؟ يكون تابع لذلك بالنسبة، يعني النماء والربع يجب أن يوزع عليهما شنو؟ بحسب النسبة. ذاك يملك خمسة أربعة أخماس فيعطى من الربع أربعة أخماس، هذا يملك خمس فيعطى من الربع خمسة، لأنه مشترك بينهما، حينئذ يجي هذا الكلام. وأما إذا كان في الذمة فلا إشكال ولا خلاف، ولا ينبغي أن يقع الإشكال في أنه يكون ملكا للمالك ولا علاقة لأصحاب الخمس في ذلك. إذن كلامنا فيما إذا كان الاتجار في العين، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني في هذه المسألة أن الذي يظهر من كلماتهم هو الاتفاق على أن هذا المقدار من الربح الثاني اللي هو في مثالنا 100 هذا يكون لأصحاب الخمس فيما لو كان الاتجار بعد انتهاء السنة، متفقين على ذلك بلا إشكال، يكون لأصحاب الخمس فيما إذا كان الاتجار شغل بعد انتهاء السنة. وإنما الخلاف والنزاع فيما إذا كان الاتجار في أثناء السنة، هذا هو محل الخلاف. الاتجار بعد انتهاء السنة لا إشكال في أنه يكون ماذا؟ في أنه يكون لأصحاب الخمس بعد استقرار الخمس بالعين، إذا اتجر بنفس العين كما هو المفروض، هنا لا إشكال في أن نماء خمس العين يكون علما لأصحاب الخمس، يكون تابع علما للعاصم، فيجب عليه أن يدفع ماذا؟ 280 في المثال الذي ذكرناه. إذن النزاع وين متى يكون؟ يكون فيما إذا كان كان الاتجار في أثناء السنة. الشيخ صاحب الجواب يرى أنه تابع أن النماء يكون لأصحاب الخمس، بينما الآخرون يرون أنه يكون ملكا علما للمالك. إذن حددنا محل النزاع وصارت المسألة، أو ينبغي أن تكون المسألة واضحة، يعني موضوع المسألة واضح. هذا الاتفاق على أن النماء يكون لأصحاب الخمس إذا كان الاتجار بعد انتهاء السنة، هذا الاتفاق في الحقيقة معلق في كلماتهم باستقرار الخمس بعد انتهاء السنة، أنه بعد انتهاء السنة الخمس يستقر في العين. إذا استقر الخمس في العين بعد انتهاء السنة، حينئذ تكون العين مشتركة بينه وبين ماذا؟ وبين أصحاب الخمس. والقاعدة في العين المشتركة أن النماء الحاصل للعين المشتركة أيضا يكون شنو؟ مشترك، ويوزع بينهما بحسب الشنو؟ بحسب نسبة الاشتراك. وعلم بهذا التعليم بأن العين تكون مشتركة بعد استقرار الخمس، والقاعدة في مثله كما قلنا تقتضي شنو؟ التوزيع، توزيع النماء بحسب نسبة الاشتراك. هذا معناه شنو نستكشف منه؟ أن من يذهب إلى عدم التوزيع فيما لو كان الاتجار في أثناء السنة قد يعلله بماذا؟ بعدم استقرار شنو؟ الخمس، لأنه حيث يستقر الخمس التزموا بالتوزيع بحسب نسبة الاشتراك، بينما قبل انتهاء السنة إذا حصل الاتجار قبل انتهاء السنة هنا صار محل خلاف، من يلتزم بعدم التوزيع لعله من جهة عدم استقرار الشنو، عدم استقرار الخمس. وهي هي نكتة البحث التي سنتطرق إليها. على كل حال، ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وتبعه على ذلك من تأخر عنه من عدم التوزيع، بعبارة أخرى من أن النماء يكون للمالك لا لأصحاب الخمس في محل النزاع، اللي هو شنو محل النزاع؟ ما إذا كان الاتجار في أثناء السنة. ما ذهبوا إليه من عدم التوزيع من كون النماء للمالك لا لأصحاب الخمس، هذا يمكن أن يوجه بعدة توجيهات، يمكن أن يستدل عليه بعدة. الأمر الأول أن يقال أنه مبني على الرأي الذي ذهب إليه الشيخ ابن إدريس الحلي رضوان الله عليه الذي تقدم في بداية البحث. الشيخ ابن إدريس كان يرى بأن تعلق الخمس ووجوب الخمس ليس فوريا بمجرد ظهور الربح، وإنما التعلق والوجوب مشروط بانتهاء سنة، فالخمس لا يجب ولا يتعلق بالعين إلا بانتهاء السنة، لا أنه يتعلق بالعين بمجرد ظهور الربح، يتعلق بالربح بمجرد ظهوره كما هو الرأي المشهور والمعروف. إذا بنينا على رأي الشيخ ابن إدريس حينئذ يكون ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري صحيح وواضح جدا، وذلك لأن الخم العين تكون ملكا طلقا في أثناء السنة للمالك، لا يشترك معه فيها أحد إطلاقا، لأن الخمس لا يتعلق بالربح ماذا في أثناء السنة، وإنما يتعلق بها بعد انتهاء السنة. في أثناء السنة لا يتعلق بها الخمس، فتكون العين ملكا طلقا بتمامها للمالك، الربح يكون ملكا للمالك، فإذا اتجر به وحصل على ربح يكون تمام الربح الثاني ماذا للمالك. بل هنا لا مجال لاحتمال أن يكون جزء من الربح الثاني لأصحاب الخمس، لأن هذا بلا وجه أصلا وبلا مبرر، لأن أصحاب الخمس لا يملكون من الربح الأول شيئا حتى يكونوا جزء من الربح الثاني يكون لهم، باعتبار أن النماء تابع علما تابع للعين. فيمكن توجيه ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري بالالتزام بهذا المسلك، هذا أول. ثانيا، الثاني أنه يمكن الاستدلال على ما ذهبوا إليه عن طريق الالتزام بالاحتمال الخامس من الاحتمالات الستة المتقدمة الذي التزم به السيد الحكيم قدس الله نفسه، الذي كان يرى بأنه ما ملكية العين لأصحاب الخمس، وإنما غاية ما يثبت لهم هو حق استيفاء ما يستحقونه من هذه العين، فيكون أشبه بحق الرهانة كما تقدم. واضح، عند ظهور الربح أصحاب الخمس يملكون مقدارا من المال مساوي لخمس العين، من حقهم استيفاء هذا المقدار من ماذا؟ من هذه العين، أشبه بوثيقة الدين. ومن الواضح بأنه لا يترتب على ذلك شركة إطلاقا في العين بين المالك وبين ماذا؟ وبين أصحاب الخمس، لا توجد شركة ولا توجد إشاعة، يعني لا يملكون شيئا في هذه العين، لا في نفس العين بما لها من الخصوصيات ولا في ماليتها، وإنما هو مجرد حق استيفاء ما يستحقونه من هذه العين كوثيقة الدين. وثيقة الدين واضح في باب الرهانة، العين المرهونة تبقى ملكا طلقا لصاحبها، ملكا طلقا لصاحبها، لا يشترك معه فيها الدائن. هنا أيضا هذه العين الربح الأول 500 دينار هذه ملك طلق للمالك ولا يشترك فيها معه ماذا؟ أصحاب الخمس، وإنما أصحاب الخمس يتمكنون من استيفاء خمسهم من هذه العين. بناء على هذا الاحتمال حينئذ أيضا يمكن توجيه ما ذكره الشيخ الأنصاري من أن النماء يكون ملكا للمالك، وأنه لا توزيع في البين لأنه يملك تمام الخمسمية من دون شراكة إطلاقا، فإذا تاجر بها يكون تمام النماء وتمام الربح يكون ملكا له، فلا يجب عليه أن يدفع إلا خمس مجموع الربحين اللي هو شقد الألف، فيدفع خمسة وهو عبارة عن 200 دينار. أيضا يمكن توجيهها بهذا الشيخ، لكن الشيخ الأنصاري لا يلتزم بكل الأمرين، لا يلتزم لا برأي الشيخ ابن إدريس، يعني لا إشكال أن الشيخ الأنصاري كما هو يصرح أنه يرى أن الخمس يتعلق بالعين وبالربح بمجرد ظهوره، لا أن التعلق والوجوب يتوقف على انتهاء السنة، بمجرد ظهوره يتعلق كما هو رأي المشهور المعروف. ومن جهة أخرى هو لا يلتزم بماذا؟ باحتمال الخامس، وأنه يرى الإشاعة، يرى الإشاعة، ومن هنا ينشأ هذا الإشكال وينشأ هذا السؤال، أنه شنو المبرر للالتزام بأن النماء لا يكون إلا لأصحاب الخمس؟ لأنه بعد افتراض تعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره، أي واحد، وافتراض أن الخمس يتعلق بالعين على نحو شنو الشركة والإشاعة الحقيقية، هو يجي يلتزم. خب ما هو المبرر لعدم إعطاء هذا النماء المن لأصحاب الخمس؟ هذا ربح، هذا ربح تعلق به الخمس من حين ظهوره. يعني شنو تعلق الخمس به من حين ظهوره؟ يعني أن صاحب الخمس صار شريكا مع المالك في هذا الربح، فهو يملك منه خمسه. صحيح أن المالك لا يجب عليه أن يدفع حصة هذا الشريك فورا، صحيح، ليش؟ لما دل من الأدلة السابقة على جواز التأخير دفع ماذا؟ دفع الخمس كما تقدم بحث مفصلا. ما يجب عليه دفع حصة الشريك فورا، يجوز له التأخير إلى نهاية السنة، واضح. ويجوز له أيضا كما تقدم الاتجار به والتصرف في الربح في أثناء السنة سارا حال التصرفات، هذا هم بلا إشكال، لكن هذا لا يعني أن صاحب الخمس لا يكون شريكا معه في هذا الربح إطلاقا، لا يعني ذلك، هو شريك معه في هذا الربح، لكن الشارع جوز له تأخير الدفع إلى نهاية السنة لاحتمال أن تظهر معنى جديد، الشارع جوز له التصرف في هذا الربح بتمامه في أثناء السنة، جواز تأخير الدفع وجواز الاتجار به لا يعني أن هذا ليس شريكا في العين بعد الالتزام بماذا؟ بعد الالتزام بأن الخمس يتعلق بالعين بمجرد ظهور الربح، والالتزام بأن التعلق على نحو الشركة الحقيقية، هذا مال وربح مشترك بينهما، جوزنا لهذا أن يتجر به، صحيح، لكنه يتجر به على القواعد، لا بد من أن يكون نماء حصة الشريك، لا بد أن تكون تابعة علما للشريك وتدفع علما إلى الشريك، هذا القرض على القواعد هو المبرر له، واضح المشكلة. مقتضى القواعد الأولية العامة التي نفهمها هو أن العين المشتركة لا بد أن يكون نماؤها مشتركا أيضا بحسب النسبة، كما التزموا بذلك فيما إذا كان الاتجار بعد انتهاء السنة، لا بد أن يلتزموا فيما إذا كان الاتجار في أثناء السنة، لأن الشراكة موجودة في كلا الفرضين والإشاعة موجودة في كلا الفرضين. نعم هناك فرق في أنه هنا جوزنا له الاتجار بهذه العين، لكن ليس معنى جواز الاتجار بهذه العين أن كل النماء يكون شنو؟ يكون له، هذا يحتاج إلى إثبات. إذا القواعد تقتضي ماذا؟ ما ذهب إليه الشيخ صاحب الجواب. إذا ما هو المبرر لاتفاق هؤلاء على الرأي المخالف والتزامهم بأن النماء لا يكون لأصحاب الخمس؟ هذا ما يحتاج إلى توضيح. هناك وجوه متعددة تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.